وبركاته. صبحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بوصيك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكنا في هذه الأيام المباركة والليالي المباركة، الليالي التي فيها ليلة أو ليلة هي خير من 1000 شهر. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يتقبل منا وأن يرزقنا هذه الليلة المباركة، وأن يرزقنا العمل والهمة والسعي إليها، والسعي حثيثا في بلوغها، والسعي حثيثا في تحريها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وأن لا يحرمنا أبدا هذا الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي خلقتني وأنا أمتك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، تباركت ربي وتعاليت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بفضل من الله ومنه في تدبر آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. عندما أنظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى، فعلا حقا وكان فضل الله عليك عظيما. أنظر إلى فضل الله سبحانه وتعالى علي وعليكم أن يسر لنا هذه اللقاءات لنتدبر أعظم آية في كتاب الله. امبارح لما الأخت سألت وقالت أعرف منين إن ربنا راضي عني، فقلت لها إذا أردت أن تعرفي مقامك فانظري فيما أقامك. فبما إن الله سبحانه وتعالى قد من علينا لنتدارس هذه معاني هذه الآية العظيمة، وهي أعظم آية في القرآن، إذا إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني عندي طمع في كرم وفضله علينا، إن شاء الله بإذن الله يكون هذا من تيسير الطاعة لنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الطاعات وأن يعصمنا من المنكرات ومن الزلات، اللهم آمين. توقفنا امبارح عند تعظيم الله سبحانه وتعالى، كنا بنتكلم عن كيف نعظم الله سبحانه وتعالى. طبعا اتكلمنا عن تعظيم الاوقات، ان احنا نعظم الاوقات التي عظمها الملك سبحانه وتعالى، يعني ما يعظمه الملك من او ما يعظمه العظيم من الاوقات والاماكن نعظمه، وما لا يعظمه سبحانه وتعالى لا نعظمه. فالله سبحانه وتعالى عظم هذه الليالي العشر اللي هي العشر الاواخر في شهر رمضان، وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة الفجر فقال والفجر وليالي عشر، وإحنا قلنا إن ممكن إن في اختلاف فيها، هل هي العشر الأول من ذي الحجة أم هل هي العشر الأواخر من رمضان. وهناك من العلماء من قال أنها يتفاضل فيها نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من ليل العشر الأواخر، أفضل من نهار العشر الأواخر في رمضان، وليل العشر الأواخر في رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة، وهكذا. المهم إن هي سواء هذه أو تلك، الله سبحانه وتعالى هو العظيم قد عظم هذه الأزمنة، فلابد أن نعظمها. نعظمها يعني نتحريها، يعني نحرص عليها، يعني نبقى فعلا حقا مشتاقين ليها، يعني نعد لها العدة. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. دايما الآية دي صراحة مرعبة، ان الواحد لما بيبقى بيستعد لحاجه، يعني لو كانوا فيكم ما زادكم الا خبالة ولا اوضعوا خلالكم. يعني شوفي، لو انت فعلا صادقه في العده، لو انت فعلا صادقه في الاعداد لليله القدر، اقسم بربي سيعطيك ما تتمني. صادقه بقى في انشراح الصدر، صادقه بقى في ان انت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العباده، يرزقك الدعاء. لان الدعاء على فكره الناس فاكره ان الدعاء ده سهل، لا ابدا. الواحد ساعات بيبقى محضر دعوات. انا نفسي عند مثلا لما ببقى جايه افطر، فمثلا الواحد يبقى محضر دعوات الدنيا، وهدعي بقى لابويا وامي واخواتي ومش عارفه مين، وهدعي بالجنه، وهدعي بحسن الخاتمه. تيجي ساعه الدعاء والله العظيم حقا تلاقي لسانك اتلجم، ما تفهميش. فتوحات، دي فتوحات من الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك، اولا ان تصدق الله يصدقك، ان تصدق الله يصدقك. لو انت صدقتي الله في النيه للاعداد لهذه الليله، والله سيعطيكي حتى يرضيكي. شوفي، الله سبحانه وتعالى ابدا ما هو ظلام للعبيد ابدا. فربنا سبحانه وتعالى قادر ان هو يعني يفتح علينا فتوح كده العارفين في الدعاء، وان يفتح علينا كده في القران، ويفتح علينا في القيام، ورب ركعه واحده او ركعتين بس هم دول. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قام، اولا النبي صلى الله عليه وسلم خص ليله القدر بحديث منفصل. يعني اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان، تمام؟ طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا. اذا النبي صلى الله عليه وسلم خص ليله القدر بالقيام خالص. هل شرط ان انا في ليله القدر ان انا علشان اقوم ليله القدر اقوم الليل كله؟ لا طبعا مش شرط، ادناها ركعتين. يعني مثلا في واحد، بصوا اخواتي، في حديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الناس كالابل المئه. خلي بالك معايا، الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيهم راحله. يعني ايه؟ يعني الناس زي بالظبط كده، مثلا اما نجيب 100 فرد او 100 نفر او 100 شخص، زي بالظبط كده لما تجيبي ايه؟ 100 ناقه. خلاص، ال 100 ناقه دول كلهم رواحل؟ يعني كلهم رواحل؟ يعني هل كلهم ينفع ان هم يبقوا رواحل؟ اولا الناقه الراحله دي لازم يبقى لها مواصفات خاصه جدا جدا جدا، اللي هي very special، يعني كامل، يعني حاجه كده واو، اللي هي فيها مواصفات جامده جدا. السنان بتاعها مش عارفه ليه مقاييس معينه، ان هي ما تبقاش كبيره قوي في السن وما تبقاش صغيره، وان هي تبقى بتتحمل مش عارفه السفر قد ايه، وهكذا. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الناس كالابل المئه لا تكاد تجد فيهم راحله. يعني ايه؟ يعني انا وانتي 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 وكلنا، كل واحد فينا ممكن يبقى مميز بحاجه، بس هل كلنا لازم نبقى صواريخ؟ يعني اللي انا عايز اقوله لك، لازم مثلا انتي تعرفي تقومي الليل كله كله، يعني مثلا من العشاء لغايه الفجر انتي بتقومي الليل كله. انا مثلا واحده مثلا من الناس، مثلا من صحابي مثلا، خلاص دي بتقوم اللهم بارك الليل كله، من العشاء للفجر تفضل قائمه، ظروفها مساعداها ما شاء الله، اللهم بارك، حافظه، بتقنط، هي عندها اللهم بارك خشوع، لما زوجها مثلا متوفي، الاولاد اتجوزوا، اي حاجه، خلاص دي عندها ما يؤهلها ان هي تبقى راحله. انا بس عايزة كده تتاملي المشهد يعني. خلاص، غيرها لا، بتقوم مثلا ركعتين بتتعب، بتقوم ركعتين بس ما بتبقاش مركزه، بمعنى بتلاقي قلبها في القران. واحدة بتلاقي قلبها في الصلاة أكتر، واحدة بتلاقي قلبها في القرآن أكتر، عادي. واحدة بتلاقي قلبها إن هي تمسك كده الصفحة وتقعد تستغفر، استغفر الله، يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب توب عليا، والله ده أنا كنت، ده أنا عملت كوارث، يا رب والله، يا رب ده أنا في السنة الفلانية، يا نهار أبيض، يا رب اغفر لي، إيه ده أنت غفور، ده أنت عفو. بتلاقيها كده ربنا سبحانه وتعالى إيه، بقت راحلة في الدعاء. فاللي أنا عايز أقول إن أدنى شيء، أدنى شيء لموضوع القيام ركعتين. والله بقى اهم حاجه ان انت تطولي فيه في الركعتين دول، لان الاصل في القيام، في صلاه القيام ايه؟ اسمها القيام، ان انت تطولي في الايه؟ في الركعتين. طولتي في الركعتين وبعدين حسيتي بكسل وعايزه، او مش بكسل، انت بتحبي تقراي القران اكتر، خلاص اقرا، ربنا فتح عليكي في القران، خلاص اشتغلي جوه. طب انا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا في القراءه قوي في القيام، لا وبحب اجيب مثلا الليله دي 8 ركعات كاملين، خلاص الله اكبر، توكلي على الله، اشتغلي اشتغلي، ما تستنيش بقى، يعني ما تقعديش بقى تسالي هو انهي احسن، مفيش حاجه اسمها انهي احسن. في حاجة اسمها قلبك فين؟ زي بالظبط كده لما الاخوات بيجوا يقولوا ايه احنا هنصلي معاكي او هنصلي في المسجد الفلاني، انا دايما اقول يا جماعه ما ترتبطوش بالاشخاص الله يرضى عليكم، ولا ترتبطوا بدعاء ولا بام دعاء ولا بابو دعاء ولا باي حد، ما ترتبطيش ببني ادم، ارتبطي بقلبك. الطاعه دي ربنا سبحانه وتعالى او يعني اجازها لك ان هي نافله ممكن تتنفلي بيها، والطاعه دي ممكن نافله تنفل بيها. المسجد فيه خير، المكان مثلا الخاص ده فيه خير، انت هنا الامام الفلاني فيه خير والامام الفلاني فيه خير. لو انت حددتي نفسك مع الاشخاص يبقى انت كده هلكت. الموضوع مش مجاملات، الموضوع ايه؟ قلب. دايما كنت اقولها لهم وبقولها لكم تاني، المكان اللي تلاقي قلبك فيه ارشقي فيه. بس انا بجد قلبي في مجلس العلم، اقعد في مجلس العلم ما بلاقيش قلبي خالص ان انا اتفرج على اي حاجه، ما تتفرجيش على اي حاجه. يعني كان الشيخ محمد حسني يعقوب بيقول ايه؟ يقول انا بص انت ما تتفرجش على اي حد في رمضان، حتى انا ما تتفرجش عليا. الشيخ محمد حسين يعقوب كان بيقول كده صح. ما هو انا لو لاقي قلبي في عدم الفرجه المفروض ما اتفرجش فعلا، تمام. لكن انا لو لاقي قلبي في ان الفرجه دي او ان الدرس ده بيصحصحني بيخليني اقوم من الدرس عايز يعني اخلص جزئين ثلاثه في القران، يبقى حيعلم، يبقى هو ده اللي احنا عايزينه. فكون ان انا مثلا احدد لك ايه الاحسن غلط، مفيش حاجه اسمها ايه الاحسن، لكن في حاجه اسمها قلبي فين؟ قلبي مع ايه؟ قلبك مع كثرة القراءة خليك في كثرة القراءة، قلبي مع كثرة القيام خليك في كثرة القيام. بس أهم حاجة أدنى شيء ركعتين في القيام، ويبقوا ركعتين طوال. ركعتين إيه؟ طوال. يعني مثلا لو أنا مثلا بقرأ في الأيام العادية في التراويح مثلا، خلاص؟ القراءة اللي هي إيه سريعة مش عارف إيه، لا في الليالي الوترية بالذات طبعا لما بحررها طبعا في الوتر. وانا بقول لك انها ممكن تكون في الزوجه الله اعلم يعني، خلاص الليالي الوتريه بالذات انا اطول، احسن، اجود، ادي المدود حقها اكتر، ادي الغنى حقها اكتر. لو انا مثلا بقرا بالتجويد صح، اتك شويه على الايات واقف عليها مره واثنين وثلاثه بحيث ان انا ايه اجود قراءتي، فبالتالي يبقى هو ده اصل القيام. خلاص طبعا الوقوف مع الاطاله، طبعا الاطاله فقط ازاي؟ طب هو انت لا طبعا سواء واقفا او جالسا، بصي في النوافل انت لك ان تجلسي، ولكن ان شاء الله الاجر كام باذن الله. في النوافل لك ان تجلسي مفيش مشكله، بتتعب واحده بتتعب من الوقت اختصار خلاص، لكن في الفروض حاولي بقدر الامكان ان انت تقعدي. طيب يبقى احنا بنقول ان ليله القدر نتحراها بايه يا جماعه؟ نتحراها بكثره العمل، بان احنا فعلا يعني شبه تنقطعي لهذا الشيء، سواء هتقرأي، سواء هتقومي، سواء هتقعدي تستغفري، المهم ان انت ما تقعديش. خلصت قيام اقرأي القرآن، خلصت قراءة القرآن اقعدي اذكري، خلصت ذكر اقعدي استغفري، خلصت استغفار ارجعي تاني لقراءة القرآن، خلصت ده وده وده اقعدي ادعي، وهكذا وهكذا. يعني المهم ان انت ما تقعديش. خلاص حاجة تانية مهمة جدا في موضوع الليالي اللي جاية دي ان شاء الله اللي هي هتبدأ النهاردة، صلى الله ان يبلغنا يا رب، اللهم امين، اللهم بارك في هذا الجمع الطيب. وانت كمان وحشتيني جدا يا رنا. حاجه كمان مهمه قوي اللي هي ايه بقى يا اخوات، انا اوصي نفسي بيها صراحه قبلكم كمان صراحه، يعني ما نهلكش نفسنا اثناء النهار في الايام دي. خلاص ما نهلكش نفسنا اثناء النهار في هذه الايام المباركه، لان كل ما هتهلكي نفسك وكل ما هتستهلكي انفاسك في النهار، كل للاسف الشديد ما بيأثر ده على قيامك بالليل، وعلى تبص تلاقيكي بتصلي التراويح وانت ايه، وانت ورا الامام مثلا ولا حد بيصلي بيكي، تلاقيكي عماله تنامي وتسقطي وتفتحي عينيكي وتقفلي عينيكي وجفونك تقيله ومش قادره، وتقولي ايه يا ولاد ده هو مش الشياطين سلسله؟ خلاص لا ما هو الشياطين ماشي بالسلسله، بس حضرتك انت اصلا هالكه نفسك طول النهار. خلاص واعمال الخير حتى لو في اعمال خير جميل، احنا بنقول عبادات، بس في عبادات في مواسم مقدمه عن عبادات. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش من فعل اي شيء في ليله القدر ايمانا واحتسابا فقد غفر له، لا قال من قام، حدد الايه؟ حدد القيام. يبقى معنى كده ان حتى لو اعمال الخير، عشان انا عارفه ان انت بتسالي عن كده يا منى، حتى لو اعمال الخير طبعا شيء ممتاز جدا وشيء قيم جدا خلاص وشيء اساسي جدا، ولكن احنا بنقول ان النص متحدد بالقيام، اذا اركز في القيام واهيئ له الاسباب. يعني بالنهار حتى لو هتخرجي او هتعملي حاجات ليكي، يبقى المهم ان انت تعملي ايه؟ خلصي في الليالي الزوجيه مثلا، تخرجي في الليالي الزوجيه، ما تخرجيش في الليله في اللي انت جاي بالليل عليكي ليله فرديه. فيك. احنا يعني ايه؟ احنا ما بنصدق اخايت، احنا بنتعرض لمساحات ربنا. انت زي ما تكوني كده بتكشفي كده عن راسك حاجه كده وتقولي يا رب انظر لي نظره رحمه، يا رب سيدنا جبريل ينزل وانا على طاعه، بس كده، احنا مش عايزين اكتر من كده. فاحنا بنقول وصيه مني ليكم ولنفسي، ما تهلكيش نفسك في الايام الفرديه، اجلي المشاوير لليالي الايه الزوجيه مثلا يعني، ولو عمل خير حاولي بقدر الامكان تخلصيه بدري عشان لما ترجعي بيتك وتريحي شويه تلاقي نفسك عندك نفس بالليل تقفي تصلي. ونسال الله سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر القبول والاخلاص. طيب ليله القدر، انا طبعا اتكلمت على مواضيع كتير بس ممكن اديكم عجاله عنها. يعني ليله القدر اخوات، اولا سميت ليله القدر قلنا اولا من قدرها، ارتفاع قدرها عند الله سبحانه وتعالى. عندي شغل بالنهار لازم اقامه بالليل بعد العشاء، ولا ممكن انام بعد العشاء واقيم بعد الساعه 12. ده جميل، ده اللي احنا عايزينه. شوفي ميمو بتسال سؤال مهم قوي، بتقول انا عندي مثلا عندي شغل بالنهار وبحتاج ان انا انام بعد العشاء شويه، هل ينفع ان انا ابدا صلاه من بعد الساعه 12؟ جميل جدا، بس اهم حاجه ان انت تصلي قبل منتصف الليل العشاء. يعني بص اخواتي احنا عايزين نفهم شيء مهم، العشاء اخرها منتصف الليل، منتصف الليل ده مش الساعه 12، اصل انت مش سندريلا خلاص. يعني الناس فاكره ان منتصف الليل ده يعني الساعه 12، لا حضرتك منتصف الليل ده على حسب ما الليل بتاعنا قد ايه. بمعنى ليل الشتاء غير ليل الصيف. انت دلوقتي مثلا الشتاء قولي المغرب بيأذن عندك 7، لو هنيجي نقسم هنيجي من الساعه 7 للساعه 4 ل 4 خلاص، هتحسبي الايه الفتره دي من 7 ل 12 ادي 5 ساعات، ومن 5 ل 4 ادي 9 ساعات، يبقى نصهم 4:30. يبقى 4:30 و7 يبقى الساعه كام؟ 11:30 صح كده؟ يبقى الساعه 11:30، يبقى انت منتصف الليل عندك 11:30. قبل كده كمان شويه لان احنا زودنا شويه ساعات، يبقى قبل كده يبقى الساعه 11. الساعه 11 بالنسبه لحضرتك هو منتصف الليل. يا ريتني ركز يا جماعه في الكلام، يا ريتني ركز في الكلام. يبقى الساعه 11 منتصف الليل، يبقى مطلوب منك يا نيمو ان انت تصلي العشاء قبل منتصف الليل. بمعنى لو انا قمت مثلا 11 الا ربع من النوم وجبت الصلاه بتاعتي الساعه قبل الساعه 11 العشاء، جميل جدا ممتاز حي على، يبقى انت كده عملتي السنه اللي هي تاخير العشاء كما كان يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهتفضلي بقى تقيمي الليل خلاص في الوقت اللي هم الوقت مهم بقى اللي هو ايه؟ اللي هو وقت السحر. خلاص؟ بصوا اخوات، بصوا ركزوا معايا بالله عليكم عشان بس ما تقعدوش تسالوا، وانا اصلا بجاوب على الاسئله وانتوا بتكتبوا، فاصبروا عليا. دلوقتي تاني اخوات، تاني بنقول الليل بيتقسم ازاي؟ احنا بنحسب ازاي الليل؟ بنحسبه من المغرب للفجر. الساعات دي بنقسمها على يا اما نصين عشان نشوف منتصف الليل امتى، يا اما على ثلاث تتلات اللي هو عشان نعرف الثلث الاخير من الليل بيبدا الساعه كام. ثلث ليلك الاخير بالحساب اللي احنا حسبناه ده بيبدا الساعه 1 بالليل. الثلث الاخير من الليل وهو وقت السحر بيبدا الساعه 1 بالليل. خلاص كده؟ 1 ايه؟ بالليل. انا اللي يهمني ان قيامك يدخل في وقت السحر ده. ده احسن حاجه، يعني مثلا القيام بعد العشاء مباشره ممتاز ممتاز، ولكن الاحسن والاولى والاقرب للاجابه الثلث الاخير من الليل. يبقى اللي انا عايز اقوله ان انت اهم حاجه تجيبي العشاء قبل منتصف الليل، ثم بعد ذلك تنطلقي في رحله القيام عشان تدخلي في فتره الايه السحر خلاص، او في الثلث الاخير من الليل. تمام؟ خلاص اقضي ما عليك لان انت كنت تعبانه ونمتي. طيب يبقى كده احنا فهمنا وعرفنا احنا هنقسم ليلنا ازاي. طب انا بصلي العشاء الساعه 8 او 8 ونص. يعني اللي انا عايز اقوله اخي ان مش شرط اول ما العشاء تاذن تصليها، الا لو انت مرتبطه بايه، لو انت مرتبطه بجماعه معينه، لكن انت مش مرتبطه بجماعه خلاص انت ممكن تصلي العشاء في اي وقت في الليل، المهم يكون قبل منتصف الليل. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب او كان يفضل تاخير العشاء، اذا راى الصحابه اجتمعوا عدل، اذا راهم تاخروا اخر، صلى الله عليه وسلم. خلاص كده تمام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في صلاة ليل عن 11 ركعة، ولا في رمضان ولا في رمضان، هم 11 ركعة أخر، هم 11 ركعة. خلاص هتكلم عن زكاة الفطر دلوقتي، هم 11 ركعة بس، طولي فيهم حسنيهم، طولي فيهم على قد ما تقدري، خدي ريستات ما بين كل ركعتين وركعتين. يعني مثلا انت دلوقتي هتصلي 11 ركعة جميل، بعد كل ركعتين بدل ما تاخدي الراحة بعد كل ركعتين، بعد كل ركعتين خدي راحه، خدي راحة 10 دقايق، ربع ساعة، اشربي قهوة وكلي حاجة حلوة وارجعي صلي تاني. هو ايه الآيات كده بتنزل دسم كده على صدره، غير لما يقرأ بسرعة 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 تحس انه مش فاهم حاجة وشهوي. تمام، يبقى احنا عايزين الإحسان في القراءة أخواتي في هذه الأيام. انت دلوقتي بتقولي فاتك المغرب والعشاء، خلاص لما تصحي من النوم صلي المغرب والعشاء، ما تستنيش بال تاني يوم والكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تذكر منكم صلاه فليصليها، حاجه اسمها استنى لغايه تاني يوم والكلام ده. خلاص يا اخوات ده حق. يبقى احنا دلوقتي بنقول ليله القدر، خلاص عرفنا هنقيمها ان شاء الله ازاي، الوقت المناسب للقيام، الكلام ده كله عرفناه. تمام، لو ما صليتش غير ال 11 ركعه حاجه على ممتاز جدا، ومن زادك فهو ماشي، بس اهم حاجه ان انت تختمي بايه؟ ليلتك بوتر. حتى لو نمتي وصحيتي وتعبتي وصحيتي وصليتي تاني ماشي، بس ما يبقاش اسمها ايه صلاه مش عارفه ايه وصلاه ايه، هي خلاص ركعتي وضوء او نافله مطلقه خلاص. طيب عشان نخلص من الجزء ده، اتينا بعد ذلك الى طبعا الكلام عن ليله القدر، كلام يطول وانا كنت مديه السنه اللي فاتت. والصوت اتقطع يا اخوات ولا ايه؟ السنه اللي فاتت انا اديت درس كامل عن موضوع ليله القدر ده، ان شاء الله هو موجود على الجروب، الاخوات رفعوه جزاهم الله خيرا. مرات كتيره باوتر بيكون بدا اذان هكا، طبعا طب ما هو ده غلط خطا منك، المفروض ان انت تظبطي وقتك على ان انت تخلصي قبل اذان الفجر. ممكن اقدم الميعاد شويه اخليه 4:30 يعني، مفيش مشكله ان شاء الله، مش مشكله، ممكن اخليه 4:30 يعني ان شاء الله. طيب بالنسبه بقى الموضوع، طبعا اذان بقول لكم ان حلقه السنه اللي فاتت عن ليله القدر موجوده على الجروب، ان شاء الله ادخلوا بس على الجروب كده هتلاقوها ان شاء الله تطلع لكم على طول، لان في اخوات رفعوها باذن الله. فتره نفاس، ازاي اقدر استفيد من العشر الاواخر؟ تستفيدي بالدعاء، الدعاء الدعاء الدعاء، استمري على الدعاء على قد ما تقدري. ممكن تقرا القران من موبايل او من تاب، مفيش مشكله، العلماء اجازوها، والدعاء الدعاء والذكر. خلاص طيب، من تعظيم الله سبحانه وتعالى اخوات ايضا، يبقى احنا اخذنا من تعظيم العظيم سبحانه وتعالى الاهتمام بالمواسم التي عظمها العظيم سبحانه وتعالى. خلاص، ايضا من تعظيم الله سبحانه وتعالى ان يعظم العبد شرعه ودينه. اللي مش سامع يا اخوات الصوت يطلع ويدخل تاني، يطلع ويدخل تاني. من تعظيم الله سبحانه وتعالى ان يعظم العبد شرعه ودينه وشعائره وأوامره. خلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تعظيم العبد لشعائر الله سبحانه وتعالى هو من تعظيم الله. من تعظيم العبد للشرع أن تفهمي وتعلمي ما هو الشرع. عايزين أول أخوات نفصل أو نؤصل بعض الأصول المهمة جدا ليا وليك أن أنت تفهمي، اللي هي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينطق من تلقاء نفسه، بمعنى علمه إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السنة من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم، أم أنها وحي من الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل القرآن فقط اللي وحي، ولا حطوا لينك الزوم يا أخواتي لو سمحتوا، مش رسالة لو سمحتي، حطوا لينك الزوم على الزوم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق كده يعني من تلقاء نفسه، أو ولا هو كان بينطق بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ كان ينطق بوحي من الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو زبيب أو أقط اللي هو اللبن المجفف أو من الحاجات اللي هي الحبوب، خلاص، أو رز أو شعير، خلاص، لزكاة الفطر. هل معنى كده إن النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ده من تلقاء نفسه، ولا من عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم، السنة وحي، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ده أول حاجة عايزين بس إيه عشان النقاط ما تتوهش مننا. أول حاجة السنة وحي، السنة مبدأ أساسي للتشريع، حاجة القرآن إلى السنة أشد من حاجة السنة إلى القرآن. السنة هي التي تبين وتفسر القرآن. السنة مصدر رئيسي للتشريع كالقرآن. يبقى دي أول حاجة نتفق عليها وأول حاجة نكتبها، إن النبي صلى الله عليه وسلم سنته وكلامه صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، وأنه وحي من الله صلى الله عليه وسلم. طيب أدي أول حاجة. تاني حاجة، معنى الإسلام إيه يا أخي؟ معنى الإسلام التسليم، لأن النقطة دي بتغيب عندنا كلنا، اللي هي إيه؟ اللي هي يعني إيه أنا مش مقتنعة، أو اللي هو إيه، أنا شايفة بلساني بكلامي بعقلي بنظرتي بوعيي بفكري الفظيع إن الشيء الفلاني أحسن من الشيء العلاني، شايفة وجهة نظري. خلاص، في حاجة اسمها الاستسلام. الإسلام يعني إيه؟ بتستسلمي لله سبحانه وتعالى. إن الدين عند الله الإسلام. شو معنى الإسلام؟ سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى قال له، إذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى مدحه، قال إيه بقى؟ قال إيه عنه سيدنا إبراهيم؟ قال وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. يعني إيه؟ يعني نجح في كل الاختبارات. نجح بإيه؟ بالاستسلام. خلاص؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإلهك آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال وهو سيدنا يعقوب قال يا بني لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. يبقى معنى كده إن الإسلام ده وصية الأنبياء كلهم، وإن إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام بقى إيه كينونته؟ إيه كنه؟ إن أنت تقولي أسلمت لرب العالمين. يعني إيه أسلمت؟ يعني سمعنا وأطعنا. إحنا ملناش إن إحنا نفكر بعقلنا. ليه؟ لأن حضرتك ما تقارنيش نفسك بالوحش، ما تقارنيش عقلك بالوحش، ده لا يقارن أصلا. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه، أو سيدنا علي رضي الله عنه، قال إيه؟ قال لو كان الدين بالعقل لمسح على باطن الخف ولم يمسح على ظاهره. لو كان الدين بالعقل يا اخوات، انت دلوقتي لما بتمسحي على الخف بتمسحي ازاي؟ لما بتمسحي على الشراب في الشتاء بتمسحي ازاي؟ مش بتمسحي على وش رجليكي؟ اه. طب لو بالعقل بقى، انهي اللي يستحق التطهير والنظافه؟ هل باطن الرجل ام ظاهرها؟ باطن الرجل اللي انت بتمشي بيه على الارض. وانت بتمشي بوش رجلك ولا بتمشي ببطن رجلك؟ طب بمشي ببطن رجلي. طب يبقى الدين لو بالعقل بقى كنا هنعمل ايه؟ ها، كنا هنمسح على بطن الرجل مش على وشها. طب امال ليه بقى كده؟ مفيش حاجه اسمها ليه. في حاجه اسمها حاضر، في حاجه اسمها هعمل كده، في حاجه اسمها سمعت واطعت بس. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ليقول ان زكاه الفطر تخرج حبوبا، يبقى انا ما اجيش بقى بعقلي الفظيع وفكري اللوزعي واقول ايه، لا بس انا مش مقتنعة ان الكلام ده صح. انت مين اصلا؟ حضرتك انت مين؟ ولو مش مقتنعة الكلام ده صح، يبقى انت اصلا مش مقتنعة بالشريعة كلها. خلاص، هل انا بلغي العقل؟ في مناطق مع الوحي تلغي فيها العقل، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امر بذلك. وعندما يأمر الشارع بذلك، انا المفروض ان انا اقول ايه؟ سمعت واطعت، وفرانك ربنا وإليك المصير. الحاجات اللي هم بعد كده بقى بيكتشفوا، يقول لك اه ده الاكتشافات العلميه، اكتشف ان اللي بتنمص مش عارفه كل شعريه بتشيل مش عارفه ايه من الكلى وبتعمل ايه في مراكز مش عارفه المخ وبتاع، فالنمص ده فعلا المفروض ما يتعملش عشان بيأثر على الصحه بتاعه المراه. ونقعد بقى نهلل بقى ونسقف ونعمل، وانا محتاجه حد يقول لي الكلام ده؟ انا لو مؤمنه ايمان حق مش محتاجه الكلام ده. انا اقول ايه؟ سمعنا واطعنا. اذا عشان ما اطولش في الكلام، اجمع العلماء، اجمع جمهور العلماء ان زكاه الفطر تخرج حبوبا كما امرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وشذ عنهم الامام ابو حنيفه. انا بس عايز افهمكم اخوات اصل الخلاف، عشان انتوا كل شويه انا دلوقتي هلاقي 100 تعليق اللي هو ايه، اللي هو الازهر بيقول كذا. والله العظيم انا ما قلتش حاجه، مش هقول ان الازهر وحشين، لا مش ده الكلام، ولا ده الرد العلمي. الرد العلمي بيقول يا جماعة المسألة فقهيا فيها اختلاف. ازاي؟ مين اللي اختلف؟ الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة رأيه ايه؟ رأيه أنها تجوز بالمال. طب الأئمة الثلاثة الباقيين مالك والشافعي وأحمد قالوا ايه؟ قالوا لا تجوز مال، فمن أنفق بالمال فلا تجزئه، ولكن لابد أن ينفق ايه؟ حبوبا. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها. خلاص. طيب لما يصطدم رأي إمام من الأئمة بنص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، أقدم مين؟ ها أقدم مين؟ لما يصطدم نص صريح صحيح مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يصطدم رأي، أقدم مين؟ أقدم رأي الإمام ولا أقدم رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدي القضية أخذ. فالأزهر وشيوخه أخذوا بإيه؟ باللي هو موضوع إن هم ركنوا إلى فتوى الإمام أبو حنيفة. تمام؟ أنا بقى بقول لك أنت معاكي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لما تخالفين؟ تأتي الشبهات بقى. أنا هقول لك بقى اللي بنخالف، تأتي الشبهات. أول شبهة، الفقير محتاج المال أكتر من الحبوب. خلاص؟ دي أول حاجة، الفقير محتاج المال أكتر من الحبوب. والرد عليه كالآتي، هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في وقته أموال؟ لا، كان في وقته أموال. إيه الدليل؟ خلاص، ما مضى خلاص، ما مضى خلاص، يعني إحنا بنتكلم على اللي جاي. إيه الدليل إن أنا هقول بقى دلوقتي موضوع ينفع بقى الاثنين ولا لأ؟ ده لحظة. إيه الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على وقته أموال؟ يعني كان على وقته فلوس، كان في وقته النبي صلى الله عليه وسلم فلوس، لان اللي بيتكلم بيقعد يفتي يقول لك ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه اوقاته فلوس. لا، مين اللي قالك كده حضرتك؟ مين اللي قال كده حضرتك؟ مين اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش على وقته فلوس؟ في حديث او في هل في نصوص تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقته فلوس؟ ها، حد يجيب لي حديث، حد يجيب لي دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على وقته فلوس؟ ها، ايه؟ هل كانوا يتقاضوا الأموال؟ هل هم كانوا يتقاضوا الأموال وكان في فلوس؟ آه طبعاً كان في فلوس. أيوة، إيه اللي يدل؟ إيه الدليل اللي أستند عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في فلوس؟ لا، أنا مش بتكلم عن السنة لكل زمان، ما هو طبعاً السنة لكل زمان وما كان صح. أنا دلوقتي عايزة كلام أستند إليه علمي. مين اللي قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش على ايام فلوس؟ الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الدينار؟ يبقى كان في دراهم ودنانير هو ولا لا يا اخوات؟ كان في دراهم وكان في دنانير، صح ولا لا؟ طيب، بالضبط، احسنت. ومنهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك. يبقى معنى كده ان كان في اهو دنانير وكان في دراهم وكان في اموال. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على وقته وسبق درهم 1000 درهم ممتاز، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على وقته خلاص دراهم ودنانير، هل معنى كده ان هو لما هو قال ان الصدقه تخرج حبوب كان غايب عنه ان الفقير محتاج دراهم ودنانير؟ لا والله، لان هم برضو الفقراء ساعتها كان في افقر مننا بكثير جدا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وافقر من اللي موجودين دلوقتي ب 100,000 مرة، وكان برضو بيحتاجوا الفلوس عشان يشتروا هدوم العيد وعشان يشتروا الحاجات بتاعتهم وعشان كانوا بيحتاجوا كل الكلام ده. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر الى ذلك، لان ان هو الا وحي يوحى، ولكن نظر الى التشريع. قال لك تخرج حبوب، والدليل ان انها كانت لازم تخرج حبوب ان ايه؟ حديث ابو هريره ان هو عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو هريره على صدقة الفطر، فين؟ عندما جاءه الشيطان، عندما جاءه إبليس ليأخذ من الصدقات وقال له سأرفع خبرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إحنا درسناه في أول الدورة. إذن كان فيه دنانير وكان فيه دراهم، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لنا، أو مثلا اللي هو اللي بيتكلم بقى يقولك إيه، لا ما أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان على أوقاته، يعني معنى كده بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه ما أبانش أو ما أفصحش إن ده أحسن من ده، يبقى هو قصر في التبذير صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا كده بنتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقولش بقى اللهم إنك قد أدى، يشهدك يا رب أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، يبقى هو كده ما أداش الأمانة عياذا بالله، يبقى هو كده ما بلغش الرسالة على كلامنا. لا، ده هو بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم، ولم يترك خيرا إلا دلنا عليه. يبقى في مناطق كده خلاص المفروض إن إحنا ما نتكلمش فيها أخر، طالما في نص صريح إن سمعنا وأطعنا. وبعدين والله 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 لما الفقير يبقى معاه المؤنه بتاعته السنويه بتاعت الحبوب، لما ياخد منك انت 3 كيلو رز ومن غيرك 3 كيلو تمر ولا 2 كيلو ونص تمر، ومن غيرك 2 كيلو زبيب، ومن غيرك 2 كيلو قمح، ومن غيرك كذا ومن غيرك كذا، هتبص تلاقي بيت اللهم بارك مليان خير. هيبقى على الاقل خالص خزين 5 6 شهور قدام مليان. طب هو ده مش مال؟ هو ده مش حاجه يستند اليها في معيشته؟ امال احنا ليه بنوزع شنط رمضان؟ عشان بس اللي انت، طب هو انت ليه حضرتك بتوزعي شنط رمضان طالما انت شايفه ان الفقير احوج للفلوس من الحبوب، بتوزعي شنطه رمضان بقى؟ اخواتي والله العظيم اقسم بربي الشيطان يعدكم الفقر، والله والله الشيطان، هذا من تعظيم الله ان تعظمي شرع الله، ان تعظمي شرع الله. طيب نيجي بقى موضوع، طبعا قولا واحدا في تطلع حبوب قولا واحدا. طب افرضي انا مثلا وجودي مختلفين، هو عاوز يطلع فلوس وانا عاوز اطلع فلوس، مفيش مشكله خليه هو يطلع فلوس زي ما هو عايز خلاص، وانت تطلعي حبوب. ليه بقى؟ انت خرجي نفسك من خلاف علشان ما تبقيش بتجازفي بالعباده بتاعتك، ما تبقيش بتجازفي بصدقه الفطر بتاعتك خلاص. يبقى لا موضوع قد ايه ده، انا كنت منزله قبل كده الجدول فارجعوني، تقريبا 3 كيلو رز وتقريبا برضه 3 كيلو تمر حاجه زي كده يعني. تمام، يبقى اللي انا عايز اقوله تاني ان انت ما تجازفيش بعبادتك ان هي تنزل تحت طائله ايه، تجزئ او ما تجزئش، عارفه اللي هو ايه، هو ينفع ولا ما ينفعش. زي بالظبط اخواتي انا هقول لكم على مثال حلو قوي. انت دلوقتي داخله بلكون والبلكونه دي لسه ما اتبنتش، اتبنى فيها سطرين طوب بس لسه ما كملتش خلاص، فانت وانت داخلاها وانت انا شداكي لورا قلت لك حاسبي اوعي تدخلي البلكونه لحسن تقعي، وواحده جنبي قالت لك ايه لا لا خش يا بنتي ولا يهمك، لا خش ما يهمكيش ما مش هتقعي ولا حاجه. هتسمعي كلام مين؟ هتسمعي اللي بتقول لك ايه؟ هتسمعي اللي بتقول لك لا ما تدخليش، ليه؟ عشان خايفه على نفسك. اهو نفس الموضوع، في ناس بتقول لك اصرفيهم فلوس وفي ناس بتقول لك اصرفيهم حبوب، مين اللي انت هتاخدي بيه؟ انت هتاخدي بيه الاحوط اللي هو ما فيهوش ايه؟ اللي هو ما فيهوش خلاف. الأئمة الثلاثة قالوا لازم تخرجوه من الحبوب، بمعنى أصح لو أنت خرجتيها فلوس هيجوا الأئمة الثلاثة يقولوا لك إيه، أنت كده صدقتك بايظة ما تنفعش. وهيجي أبو حنيفة يقول لك أنت صح. خلاص؟ ولو أنت خرجتيها حبوب الثلاثة هيقولوا لك أنت صح، وأبو حنيفة هيقول لك أنت غلط، أو أنت صح، أبو حنيفة برضه هيقول لك أنت صح، لأن هو أبو حنيفة مش بيقول لك ما تخرجهاش حبوب، هو بيقول لك يجوز إن أنت تخرجيها فلوس، لكن لو خرجتيها حبوب يبقى أحسن. أنتوا فاهمين يا أخواتي؟ يبقى أنا بالله عليكم بالله عليكم أعمل إيه؟ اخد بالاحوط، اخد بالحاجه اللي هي تريح دماغي يا اخواتي. خلاص جميل جدا. يبقى انا ايه لو في خلاف مفيش حاجه، مفيش مشكله خالص، هو يطلع حبوب هو يطلع فلوس وانا اطلع حبوب، مفيش، واتقي الشبهه، ومفيش حد يستحق ان انا اضحي بعبادتي عشان، مفيش حد يستحق تاني ان انا اضحي بعبادتي عشان. اخرج ذات صدقه الفطر عن مين؟ صدق اخرج ذات صدقه الفطر عن نفسي وعن عيالي وعن زوجي لو انا القائم على البيت، او لو هو حتى صرف فلوس انا هطلعها حبوب مفيش مشكله، والجنين في بطن امه يخرج عليه زكاه فطر، ولكن ها بشرط ان ينفخ فيه الروح، ان ينفخ فيه الروح. احنا في الدوله اجنبيه والجامع محدد الزكاه 7 دولار او 7 يورو، والله يعني لو انت ما عندكيش سبيل ان انت تخرجيها حبوب خلاص خدي فتوى ابو حنيفه، لكن احنا بنقول على اللي قادر يخرجها حبوب. خلاص يا اخوات. طيب يبقى احنا كده خلصنا موضوع تعظيم شرع الله سبحانه وتعالى في زكاه الفطر، اظن بقى كده عن الموضوع الحمد لله اتكلمنا فيه كله، ويعني ما سبناش حاجه خالص فيه عشان نتكلم فيها اكتر من كده، والموضوع اعتقد انه مش مستحمل صراحه ولا متحمل كلام اكتر من كده. من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيمه للحرام بالبعد عنه، للانسان يعظم الحرام بالبعد عنه ومجانبه الحرام. ما اعرفش حد في المكان اللي انا فيه ينفع ابعت في مكان تاني، ينفع هو الاصل ان انت تخرجي في المكان اللي انت فيه، لكن لو ما فيش ما تعرفيش حد خالص خلاص انت بتوكلي حد ان هو يخرجها لك. لو انا انسه لسه اطلع زكاتي والدي بيطلع زكاتنا، خلاص طالما والدك بيطلع عليكم خلاص خلاص كده خالص. من اول امتى نطلع؟ السنه ان هو تبقى في ليله العيد لغايه صلاه العيد، ولو قبلها بيومين ماشي، مش قبل كده، مش قبل العيد بيومين. والعاملين، الخادم، السواق، أي حد عندك في البيت تطلعي عليهم. خلاص كده؟ طيب، إذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى البعد عن الحرام. والله اللي يقدر يطلع الاثنين ماشي، بس الأصل الحبوب، الأصل الحبوب. الزكاة للفقراء المسلمين فقط، لا يجوز أن نخرج زكاة الفطر أهل الكتاب أو زكاة الفطر بالذات. خلاص، تجب على كل مسلم لكل مسلم. طيب، من تعظيم الله سبحانه وتعالى معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي محبته من محبة الله سبحانه وتعالى وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. تمام، ماشي، اختراق، تمام، الجوز بيعطي لكل شخص بيكلفه يشتري الحبوب ويطلعها من الناس، ما ده اللي احنا عايزينه، طالما هو وثق بأمانته خلاص. إذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى، من تعظيم الله سبحانه وتعالى معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو محبته من محبة الله سبحانه وتعالى وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن شاء الله يا أم مريم بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤمن أحدكم، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده وناس أجمعين. يبقى معنى كده إن إحنا إيه؟ من تعظيم الله سبحانه وتعالى تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، مش شرط تخرجي عن نفسك، زوجك يخرج عنك جميعا، واحد من العيلة هو اللي يخرج عن الكل. قال الله سبحانه وتعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزيره صلى الله عليه وسلم نصرته وتوقيره، يعني تعظيم صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما، حتى لما دايما بيحصل الخطوب وبتحصل المشاكل مع البلاد الغربية، بنقعد نقول نقاطع ونعمل، مش هي المقاطعة بس أخوات اللي هي اللي احنا بننصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دايما احنا بنرفع شعار. اعرف نصرته معرفة سنته، نصرته العمل على سنته صلى الله عليه وسلم، نصرته ان انا اعيش على سنته واموت على سنته صلى الله عليه وسلم وانشر سنته. انا دلوقتي مثلا لما بتكلم عن الحبوب وبتاع، هو انا لازم انا بقول الصح وبعد كده من شاء فليفعل ومن لم يشاء لا يفعل؟ براحتك، انت حره، لست عليهم بمسيطر. ينفع ندفع الزكاه للمسجد بيطلع الحبوب معرفه؟ لو انت متاكده انه بيطلع الحبوب ماشي، مفيش مشكله، انت كانك بتوكليه. خلاص، والوكيل يقوم بمنزلة القصير، فمفيش مشكلة لو انت موكلة ينفع، مفيش مشكلة، لكن لو انت ضامنة أو متأكدة أنه هو بيطلع حبيب. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون تعظيما لا يخرج به عن حد العبودية والرسالة من طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من خرج بالتعظيم عن حد العبودية والرسالة فإنه يكون بذلك خرج عن التعظيم إلى الشرك والموالاة في المخلوقين. لما الناس يجوا يقولوا اشعار في النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: وعنده علم القلم. خلاص، علم اللوح والقلم، هذا كلام لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل لان هو كان نور وان هو ما كانش بشر، كل ده كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: ان انا الا بشر مثلكم يوحى الي. خلاص، يبقى معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن ها يوحى إليه، وهو فرق ليس بهين. طبعا ينفع تطلع الحبوب أكتر من نوع، مفيش مشكلة، وينفع تخطبيها لأكتر من شخص، وممكن تطلعيها كلها لشخص واحد عادي، حسب العوز بتاعه، حسب الإعواز بتاعه. لو هو عاوز، لو هو محتاج قوي، ممكن تدي كل صدقتك بتاعة الفطر لبني آدم واحد بس. تمام؟ طيب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عابده، فقولوا عابد الله ورسوله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي كان بيقول ها إن أنا بشر، لا تطروني، يعني ما تكسروش من مدحي، ما تكسروش من قولي كذا وكذا وكذا عني، لا. أما ماذا، ما الذي أهلك؟ ممكن أعرف تبتدي من أنت وطريقة إزاي؟ أنا ببتدي كل يوم الساعة 5. ابتدي من امتى اللي هي ايه؟ مش فاهم. قيام الليل، ما هو انا بقى اتكلمت عن قيام الليل بالتفصيل من اول الحلقه، حبيب قلبي رجع لها ثاني يا جماعه. ما الذي اهلك النصارى واوقعهم فيما اوقعهم فيه من الشرك؟ قال ايه؟ الغلو، هم وقعوا في الغلو، فنسبوا الى سيدنا عيسى انه ابن الله، ابن الاله، وانه هو الاله نفسه، عليه السلام. فكل ده هذا الذي اوقعه في الشرك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر بيقول: لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبده. ومن تمام تشريف الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم انه عبده. لذلك الله سبحانه وتعالى في اعلى المقامات يقول: سبحان الذي اسرى بايه؟ بمحمد، برسوله، بنبيه. لا والله، قال بعبده. لان اشرف مقام للانسان في حياته ان يكون عبد الله. عبد الله، ان انت تكوني امه الله، دي اشرف حاجه ممكن تعيشيها. ده ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يكرم الناقه قال: ناقه الله وسقياها. لما اراد ان يكرم البيت قال: بيت الله الحرام. لما اراد ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا عبد الله ورسوله. اذن اي شيء ينسب الى الله سبحانه وتعالى فهذا تكريم له. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما انا عبده، اقول عبد الله ورسوله، هذا ايه؟ هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كل المعاني اللي احنا خدناها دي اخوات من تعظيم الله سبحانه وتعالى. بعد ما خدنا كل المعاني من معاني التعظيم دي، تيجي في اخر السوره، في اخر الايه، او في اخر ايه الكرسي، وكان في سؤال بيعرض عليك، اللي هو ايه بقى؟ انت بتقولي في اخر الايه: وهو العلي العظيم. وكان السؤال اللي بيعرض عليك او بيجي قدامك يعني، خلاص، اللي هو ايه؟ اللي هو اين الدليل على عظمه الله سبحانه وتعالى في الايه عشان تختم الايه وتقول وهو العلي العظيم؟ يعني ايه هو الدليل من الايه على على تعظيم الله سبحانه وتعالى او على عظمه الله سبحانه وتعالى؟ تمام. طيب، يبقى ايه هو الدليل؟ الدليل الله سبحانه وتعالى يقول: واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوفي هذه المقدمه وهذه التوطئه بين يدي ذكر عظمه الله سبحانه وتعالى بالاشاره. شوفي بقى الله، شوفي الجمال بقى، شوفي الجمال. الله سبحانه وتعالى بيقول وهو العلي العظيم. خلاص يا اخواتي ارجوكم سيبوا الاسئله بعدين، انا دلوقتي بشرح. الله سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم، خلاص. قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يقول وهو العلي العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما. وكأن دي مقدمه علشان يبين لك، عشان تعرفي عظمه الله سبحانه وتعالى كيف تكون، اشار الى عظمه المخلوق، ها، او مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ثاني، عشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لك قد ايه عظمته، اشار الى عظمه مخلوق واحد من مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو الكرسي. الله اكبر، الله اكبر. شوفي الله سبحانه وتعالى وكانه بيقول لك ايه؟ انت عايزه تعرفي عظمتي قد ايه؟ ما تساليش عن عظمتي، لا، ده انا هقول لك على عظم مخلوق من مخلوقاتي اللي هو الكرسي. فتاملي في عظمه هذا المخلوق. الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ واسع كرسيه السماوات والارض. يعينك على هذا التفكير حديث وكأنه تفسير لهذه الآية. هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أي آية نزلت عليك أفضل؟ شوفي سيدنا أبو ذر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وبيقول له: يا رسول الله، أي آية عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي. شوفي بقى الكلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض ثلاث، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الثلاث على تلك الحلقة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح بيقول آية الكرسي هي أعظم آية، وبعدين راح النبي صلى الله عليه وسلم عمل لفتة سريعة جدا وكأنه يريد سيدنا أبو ذر إن هو إيه ياخد باله ليه هي أعظم آية، فراح قايل له إيه؟ آية الكرسي. ما السماوات السبع، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ها، اللي هي واسع كرسيه السماوات الإيه والأرض. فربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. يعني إيه؟ واسع كرسيه السماوات والأرض. فبيقول إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي زي بالضبط حلقة حديد، ها، اترمت في أرض صحراء. زي ما أقول لك مثلا الجنيه بتاعنا المعدن ده، الجنيه المعدن ده ارميه كده في أرض صحراء، الجنيه ده بالنسبة لأرض الصحراء الواسعة جدا دي إيه؟ ولا حاجة. حجمه بالنسبة لها ايه؟ ولا حاجة. وجوده بالنسبة لها ايه؟ ولا حاجة. طب لو حد شاله وشاله ورماه بايد هتتأثر؟ لا. طب لو حد خده هيتأثر؟ لا. طب لو وقع واتطربق واتطبق هتتأثر الحفلات الصحراء دي؟ لا. هكذا السماوات والأرض بالنسبة لي للكرسي خلاص ولا شيء، كحلقة ألقيت في أرض فلات. وفضل العرش، لأن هو بيقول إيه؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. الله أكبر. يبقى السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كأنهم بالظبط جنيه فضة اترمى في أرض صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش، ها الكرسي بالنسبة للعرش اللي هو عرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، بالنسبة للعرش بالظبط كأنه إيه؟ كأنه نفس الحلقة الحديد دي وألقيت أيضا في فلاة. يبقى هذه النسب العجيبة، الكرسي الذي وصفه الله سبحانه وتعالى أنه واسع السماوات والأرض، نسبة السماوات والأرض إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت في صحراء. يبقى أي شيء بتساوي هذه الحلقة الحديد بالنسبة للصحراء؟ ولا حاجة. ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة حديد ألقيت في صحراء، لأن نسبة دلوقتي بقى نفهم إن النسبة بين الكرسي والعرش كالنسبة بين السماوات والأرض والكرسي. فهمتوها يا أخوات؟ السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كنسبة الكرسي بالنسبة للعرش. وده مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى الكرسي ده. يبقى أنا بقى خلاص، أنا لما أجي أبص لنفسي، ولا أنت تبص لنفسك، ولا كل واحدة فينا بتفتكر إن هي مش عارفة إيه، ولا إن هي ما حصلش زيها، ولا إن هي ما فيش منها، ولا إن هي يعني ما حدش خلف زيها، ولا حد جاب في جمالها، ولا حد شاف حلاوتها، ولا حد شاف مش عارفة إيه، الكلام ده كله ده إيه ده؟ أنت إيه أصلاً؟ أنت قيمتك إيه بالنسبة للكون كله؟ أنت إحنا بنسوي إيه يا أخي؟ إذا كان العرش، إذا كان الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في السماء. عشان نتدرج في الفهم ده، شوفي مثلا ابدأي من الأرض اللي أنت فيها، والبلد اللي أنت فيها، خلاص؟ ويعني شوفي البلد اللي أنت فيها، خلاص؟ والبلد والأرض اللي أنت فيها. من أول نظرة بتشوفيها، أنت بتشوفي البلد اللي أنت فيها دي إيه؟ بلد واسعة جدا جدا ومترممة الأطراف. لكن لو قارنتيها بقى بعموم الكرة الأرضية بتبقى إيه؟ ولا حاجة. كأنها مش موجودة، نسبتها ضئيلة جدا جدا. لو وسعت الامر اكتر وقارنت الارض اللي انت فيها بان في غيرها 7 اراضين، ايه الدليل ان في 7 اراضين؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن. الكرسي هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى، وهذه الاشياء لا يسال عن كيفيتها عشان دماغك ما تتعبش، ما تجيش تسالي ايه ده؟ يعني ايه قدم الرحمن؟ يعني هو يضع قدمه ازاي؟ لا لا، هذه الاشياء لا تفكري فيها. ولكن الذين يؤمنون بالغيب، هذا غيب، هذا غيب نؤمن به كما نسبه الله سبحانه وتعالى لنفسه، نؤمن به كما وصفه سبحانه وتعالى. العرش سرير الرحمن، والكرسي موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. اذا ان احنا بالضبط زي ما انا بقول لك كده، لما انت تفكري ان الارض اللي احنا فيها دي، شوفي البلد اللي انت فيها، شوفي الارض اللي انت، حته الارض اللي انت ساكنه فيها بالنسبه للبلد اللي انت فيها، والبلد اللي انت فيها بالنسبه للكره الارضيه، الكرة الأرضية بالنسبة إن في 7 أراضين غيرها، هي دي النسب بقى اللي إحنا بنتكلم عليها، هي دي النسب. فمن أعجب العجب إن أنت تشوفي في الناس من يمشي متكبر متواضع متعالي يرى أنه أكبر من كل شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأنت ما تقعديش بقى تفكري كتير، ها إن أنا إيه ووضعي إيه وحكايتي إيه و و و و، لا مفيش الكلام ده. أنت بالنسبة لمخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة ولا شيء، ولا شيء. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية وكأن الله سبحانه وتعالى يشير إليك كيف تكون عظمته، انظري إلى عظمة مخلوقاته سبحانه وتعالى، شوفي الجمال، انظري إلى عظمة مخلوقاته. أتريدين أن تعرفي عظمة الله؟ انظري على الأشياء التي خلقها سبحانه وتعالى. فهنا بقى لو دخل العبد في التفكر في هذه المخلوقات، أن الأرض والسماوات التي رفعها الله سبحانه وتعالى بلا عمل، الكرسي الذي وسع المخلوقات والأرض، العرش العظيم الكريم المجيد الذي وسع كل الذي يعني استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى، نسبة الكرسي إلي كحلقة ألقيت في الفلات، ده كله يهديك لإيه؟ لمعرفة عظمة من خلق هذه المخلوقات، يهديك إلى تعظيم الله تكبيره، إن أنت بتقولي الله أكبر، تفهمي من هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. لهذا لحظة التوطئة اللي جاءت في آية الكرسي بين يدي بيان هذه العظمة، واسع كرسيه السماوات والأرض. فإن لو أنت تفكرت هنا وتدبرت في هذه المعاني أدركت عظمة وكبر وسعة هذا المخلوق. ثم إذا تأملت بقى تجد أن هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، خلقه وأوجده بعد أن لم يكن شيئا، قائم بإقامة الله سبحانه وتعالى له، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسك السماوات والأرض والأرض أن تزولا. إذن العرش الكرسي والسماوات كلها قائمة بمن؟ بإقامة الملك سبحانه وتعالى، بإقامة الله سبحانه وتعالى لها، هو خالقها وموجدها ومدبرها. فاللي بيدخل في هذا التفكير في هذه المنطقة اللي هو يتعرف على مخلوقات الله سبحانه وتعالى وعظمتها يهتدي أن يعرف من هو العظيم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفكروا، شوفي بقى، شوفي اللي بتسألني عن الوسواس في الحاجات دي، تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله. الله أكبر، ما تقعديش تفكري ربنا شكله إيه، عامل إزاي، مش عارف، ما تقعديش تفكري في كده، ولكن تفكري في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تفكري في المخلوقات العظيمة اللي بتدل على عظمة الخلق. وده طبعا المعنى ده جاء قبل كده وشرحنا قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم بدأ يذكر الدلائل، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، وهكذا. يبقى أنا لو تفكرت في هذه الأشياء وتأملت في هذه المخلوقات هدتك هذه الأشياء إلى الإيمان بعظمة الله سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. كده الحمد لله بفضل الله انتهينا من شرح أسماء الله سبحانه وتعالى في آية الكرسي. إن شاء الله بإذن الله بكرة إن شاء الله نبدأ نشرح الصفات. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألقاكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. السلام عليكم.